السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فاسألوا أهل الذكر. ويسعدنا أن نلتقي وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر أستاذ الفقه المقارن. حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا. حياك الله شيخ عبد الله. حيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نسعد بتلقي اتصالاتكم بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله عبر الهواتف التي ستظهر على الشاشة. وأود أن أنبه الإخوة الذين يتصلون من خارج المملكة عليهم أن يختصروا في السؤال وأن يوضحوا الصوت، وأقول هذا الكلام حتى نوفر عليهم قيمة الاتصال وحتى لا ينقطع الخط. تعرفون طريقة أحيانا تكون هناك مشكلة في شبكات الاتصال الدولية فينقطع الخط فلا يستفيد وربما لا يستطيع أن يتصل بنا مرة أخرى. فأرجو من الإخوة من خارج المملكة إيضاح الصوت واختصار السؤال حتى يتسنى للشيخ الإجابة على أسئلتهم بإذن الله تعالى. شيخنا، بداية هذا اللقاء، يعني ربما مثل هذه الأسئلة قد تتكرر وربما حكمها معروف لدى بعض الناس، لكن البعض الآخر قد يشكل عليه، ربما لأول مرة يواجه مثل هذه الإشكاليات. الشخص فكر في الجماع أو فكر في شيء من الأمور يعني الجنسية، فأنزل، فما حكم صومه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالله سأل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما ما ذكره السائل في أنه فكر ثم أنزل في رمضان، أهل العلم لهم في هذه المسألة قولان. القول الأول وهو الراجح والله أعلم لجماهير أهل العلم أنه لا يفطر، لأن هذا الأمر ليس بوسعه، ويستدلون بالحديث الصحيح: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. والحديث هذا جزء منه، ولا عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وجاءت روايات متنوعة، لكن هذه الرواية أصحها: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. هذا دليل الجمهور وهو الراجح والله أعلم، ولأنه ليس في وسعه. والقول الثاني وهو لعلمائنا المالكية رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء أنه يفطر، ولكن كما ذكرت القول الأول هو الراجح أنه لا يفطر، لأنه ليس بوسع الإنسان، مجرد خاطر مر على الإنسان فأثر في شهوته فلا قضاء عليه وصومه صحيح.
طيب شيخنا، سؤال آخر أيضا، شخص احتلم فأنزل، هل صومه يتأثر بذلك؟
أما النائم إذا وقع منه الاحتلام وقام من النوم ووجد في ملابسه أثرا للاحتلام وهو ماء المني، فهذا صومه صحيح ولا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. فالنائم لم يستيقظ فهو غير مكلف، فأي شيء يحدث أثناء نومه لا شيء عليه ولا يفسد صومه ولا قضاء عليه. نعم،
العبرة برؤيته حتى لو احتلم ولو لم.
أحسنت. عندما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من غسل إذا رأت ما يرى الرجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. فبعض الناس قد يحتلم لكنه لا يجد أثرا في ملابسه فلا غسل عليه ولا يشق على نفسه في هذا، لأنه لم يجد أثر المني. متى ما وجد أثر المني في ملابسه فلا شك أنه يجب عليه الاغتسال. نعم،
شكرا لك شيخنا. محمد من المغرب، تفضل. محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين جزاك الله خيرا.
تفضل.
السؤال الأول البارحة كنت أهم أن أشرب الدواء، لكن ضاعتني أذان الفجر، فشربت الدواء والأذان يؤدي، لكن هل هو صحيح أم لا؟
طيب تفضل الثاني.
عندي الدواء في أيام عادية أشربه على ثلاث ساعات، وفي رمضان بعد المغرب وبعد العشاء وفي السحر.
واضح واضح سؤالك يا محمد، أنا حتى قبل أن ينقطع لك الآخر.
الآخر قبل ثلاث سنوات من الآن قمت بعمرة، وهذه العمرة من المغرب إلى جدة عبر تركيا، وفي تركيا حينما نزلنا شهدت زوجتي أناس لابسين إحرامهم، فقلت لها ألبس أنا رداء يعني الإزار ورداء حتى الطائرة، فألحت علي فلبست الإحرام وبقيت بالقرص على رأسي، وفي الطائرة سألني أحد الأشخاص هل نويت، قلت لا ثم نزعتها قبل الوصول إلى الميقات، وعندما نذهب إلى المدينة ألبس فندقي في ألبس إحرامي في الفندق، وعندما نصل إلى أبيار عالي أنزع السوار تحت رداتي أطرقه عادة، حينما يهمون الناس أبيار عالي بالإحرام أنزع أنا فقط السوار الداخل الذي يقول علي شيء في هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لحظة يا محمد.
نعم
محمد، لحظات فقط حتى يتضح لي سؤالك الثاني. سؤالك الثاني تقول قبل ثلاث سنوات اعتمرت من المغرب، فكانت الرحلة تمر عبر تركيا، فلبست
نعم.
الإحرام في تركيا كذا؟
نعم.
ثم نزعته في الطيارة؟
لا سلبت القلنسوة على رأسي.
القلنسوة على رأسك وأنت لابس الإحرام في الطائرة؟
نعم.
ثم
سألني أحد أشخاص قال لي هل نويت، قلت له لا وعند اقترابنا من الميقات نزعت القلنسوة.
طيب شكرا يا محمد، شكر الله لك شيخنا. سؤال قد يرد مثل هذا السؤال عند بعض الناس، يقول أن بعضهم يعني هداهم الله قد لا يبالون بحرمة هذا الشهر، ولا يعني قد لا يحققون معنى التقوى أثناء صيامهم، فبعضهم قد يجترئ على ما حرم الله ويشاهد أفلاما، فبعضهم إذا شاهد هذه الأفلام قد ينزل، فما الحكم في هذه الحالة لمن شاهد أفلاما فأنزل أفلاما محرمة؟ طبعا
من شاهد أفلاما وأنزل فهذا يجب عليه أولا التوبة وثانيا القضاء، ونقول لمن يستهين برمضان ويتجرع على رمضان اتق الله، ولا يكن حظك من رمضان الذنوب والمعاصي. المسلمون يسارعون إلى الخيرات ويسابقون إلى الصالحات ويتوبون ليلهم ونهارهم، فاحذر أن يفوتك الخير وتنشغل بما حرم الله عليك. احذر ثم احذر ثم احذر. وأنصح من وقع منه هذا الأمر أن يتقي الله ولا يجلس لوحده، ولا يمكن الشيطان منه ولا يمكن نفسه منه، بل عليه أن يجلس مع أهله، عليه أن يختلط، وعليه أن يبتعد عن المثيرات ويبتعد عن الحرام ويحفظ رمضان. وأيضا في غير رمضان هو حرام هذا الفعل، على الإنسان أن يخاف الله عز وجل. ثم كيف يجرؤ مسلم على أن يشاهد المحرمات سواء في رمضان أو في غير رمضان؟ كله حرام وفجور والعياذ بالله، ومن كبائر الذنوب أن يتفرج على هذا البلاء وهذا الشر العظيم الذي يريدون به تسليط الشهوات على المسلمين في كل مكان. أسأل الله العافية والسلام، هدانا الله وإياه.
أمة الله من الجزائر، تفضلي. أمة الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ أريد أن أسأل، هل من السنة عند بدء في شيء شغل كذا التسمية والبدء من الجيل اليوم؟
هل من السنة؟ هذا اللي وضح لي، إذا كان الأخوة في الكنترول وضح لهم السؤال يبلغوني الآن أو أعيد الاتصال يا أمة الله. شيخنا السؤال أيضا، ربما بعض الأشخاص قد يكلم خطيبته وهو صائم فيحصل بينهما حديث حول بعض الأمور الزوجية، فيعني يخرج منهما شيئا، فما حكم ذلك لو حصل إنزالا أو خرج مذيا؟
أولا إن كانت خطيبة له ولم يعقد عليها فلا يجوز له أن يكلمها ويخلو بها في مكالمات ويدخل في أمور محرمة، فلذلك قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يكلمها عند أهلها وأمام أهلها لما يحتاجه من ترتيب وتنظيم في حياتهم، وهذا يكون بمرأة من أهلها وعلم من أهلها، أما أن يخلو بها بهذا الشكل فهذا أمر لا يجوز، وترتب عليه الآن وهم صائمان ترتب عليه أمور محرمة، فلا شك أن الكلام في الأمور الزوجية وهم ليسوا بزوجين محرم، ويدلنا على أنها أمور زوجية أنه حدث منهم خروج سواء مذي، فإن كان الخارج مذي فلا يفطران وعليهم التوبة وترك هذه المكالمات، وإن كان الخارج مني فعليهم التوبة والقضاء لأنهم تعمدوا هذا الفعل، فعلى المسلم والمسلم أن يتقي الله عز وجل. إذا عقد الرجل على المرأة فأصبحت زوجته، له أن يتكلم معها فيما يشاء، أما امرأة قبل العقد فهي ليست بزوجتك وحرام عليك وهي أجنبية عنك، فاتق الله عز وجل.
طيب شيخنا، أيضا من ضمن الأسئلة حكم نوم الرجل مع امرأته في فراش واحد وهما صائمان.
جلوس الرجل مع امرأته ونومه مع امرأته كل هذا جائز، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان سيترتب عليه أمور محرمة كالجماع ونحو ذلك أو الإنزال فهذا نقول محرم، الوسيلة للشيء محرمة، فالوسائل لها أحكام المقاصد كما قرر أهل العلم، فنقول إن كان سيترتب عليه أن يحدث بينهم شيء فيخرج مني أو يقع جماعا فنقول هذا كله محرم، عليه أن يتقي الله ويبتعد ولا يرعى حول الحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فليحذر من هو لا يضمن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أهله ويجالسهم وكان يقبل كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت وكان أملككم لإربه، فهو قادر وضابط صلى الله عليه وسلم، فلذلك العلماء تكلموا في حكم القبلة للصائم فقالوا في حكم للكبير مكروهة وللشاب الصغير قالوا لا تجوز، لأجل أن تسد الطريق على الصغير فربما وقع فيما هو أكبر من القبلة، فعلى المسلم والمسلم أن يحفظ صيامهما وأن ينتبه لمثل هذه الأمور، فالله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم قال ومن كان مريضا أو على سفر، فالذي له العذر هو الذي يترخص ويفطر، أما الذي ليس له العذر فلا يجوز له أن يجرأ على حرمة رمضان على هذه المنحة والمنة الربانية، بل إن أهل العلم قالوا وهذا من احتياطهم في هذه المسألة قالوا من قدم من سفر وهو مفطر قالوا يستحب له وبعضهم أمره أمرا بذلك أن يمسك، قالوا احتراما لليوم الذي أفطر فيه احتراما للشهر، ولا شك أن الراجح أن من أفطر بعذر لا إمساك عليه مرة أخرى في نفس اليوم، ولكن نبين هذا الأمر لأجل نعرف أن حرمة الشهر لا يستخف به شاب ولا شابة ولا كبير ولا كبيرة ولا صغير ولا صغيرة بأن يستخفوا به فيتجرأوا للمحرمات ويقربوا من أماكن الحرام حتى لو كانت الزوجة أو كان الزوج. نعلم أن الجماع محرم، قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمحرم الأكل ومحرم الجماع ومحرم الشرب، وكل حرام محرم على الصائم وغير الصائم، فيتنبه الإخوة والأخوات لهذه المسألة.
أبو أحمد من السعودية.
ألو،
تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل.
لو سمحت شيخ، أنا النهاردة كنت في المسجد وبقرأ في القرآن، فقمت إن أنا أشرب قبل الأذان، وأنا قايم سمعت أذان بعيد. نعم،
تفضل.
فالمؤذن والإمام اللي هو في المسجد اللي أنا فيه راح قال لي اشرب اشرب اشرب، أنا لسه ما أذنتش، فرحت شربت. فهل صيامي جائز ولا حرام كده؟
المؤذن هو الذي قال لك اشرب؟
المؤذن اللي أنا في المسجد اللي أنا فيه قال لي اشرب
وقال لك عفوا بس حتى يتضح السؤال أبو أحمد، قال لك المؤذن يريدك تشرب ثم يؤذن هو ينتظرك، ولا دخل الوقت أو ما دخل؟
لا يا دوبك أنا قايم وأذان من بعيد كده سمعناه، فهو كان قاعد منتظر عشان الأذان ديت عشان هو يأذن.
طيب أبشر أبو أحمد. طيب شيخنا، حكم استخدام الكحول وال مكياج أو ما يسمى الميك أب في نهار رمضان؟
أدوات الزينة للمرأة سواء كانت لضيوفها أو لجيرانها في بيتها أو ستذهب لأهلها، فإذا أرادت أن تتجمل ولو يعني في بيتها أو في خارج بيتها بدون عطر، كل هذا يجوز، كالكحلي والمكياج والمساحيق، كل ذلك يجوز ولا يفطر الصائمة، والله أعلم، لأنه ليس بغذاء ولا أكل ولا شرب ولا ينفذ إلى الجوف. نعم.
طيب شيخنا، السؤال محمد بن المغرب يقول: أنا أستخدم الدواء ربما 3 مرات في اليوم أو قال كل 3 ساعات، فالذي حصل عنده قال إنه شرب الدواء مع الأذان وهو يؤذن، ربما نسي أو تأخر.
إذا شرب وهو يأذن أرجو أن يكون صومه صحيح، ولكن عليه أن يحتاط مستقبلا، وإذا أذن يقف، فصومه نقول صحيح ولا شيء عليك، والله أعلم. نعم.
طيب السؤال له سؤال، لكن حسب كلام الإخوان المشايخ قد أجابوه في حلقات سابقة، سؤال ما يتعلق بالإحرام والعمرة. أمة الله، إن كان هذا الذي وضح لنا من سؤالها وإلا تعيد الاتصال، تقول: هل من السنة البدء باليمين في كل شيء؟
جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، وجاءت مسائل خلاف التيمم، فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج من المسجد قدم اليسرى، وإذا دخل الخلاء دورات المياه قدم اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى. فما استثني من هذا العموم، كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، ما خرج من هذا العموم بنص كما ذكرت قبل قليل في دخول الخلاء والمسجد والخروج منهما، فنقول به. وإلا العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يعجبه التيمم ويتقدم به. نعم.
طيب أبو عمر من السعودية، تفضل. أبو عمر. يا أبا عمر. طيب شيخنا سؤال أبو أحمد من السعودية يقول: كنت أقرأ القرآن في المسجد فسمع أذانا بعيدا، أذان الفجر، فيقول إن مؤذن المسجد الذي هو فيه قال له اشرب سريعا قبل أن أؤذن. طبعا ما أدري إيش فيه، ربما حاجة ليست واضحة في السؤال، هل الوقت دخل وقال المؤذن سأنتظرك لا أؤذن، أم أنه لم يدخل؟
إذا كان ما زال الوقت وأمره المؤذن والمؤذن ضابطا للوقت فصومه صحيح، أما إذا كان جاوز الوقت وشرب بعد أن دخل الوقت ولو بدقائق فنقول هذا لا يجوز وعليه القضاء والله أعلم.
طيب شيخنا، حكم المنظف للملابس، البعض يقول ربما من شدة بعض المنظفات قد تدخل الرائحة إلى، يعني تكون شديدة على الأنف، أو بعضهم يتحسس أنها دخلت في الفم أيضا.
الرائحة إذا دخلت ولم يتقصد الإنسان إدخال جرم لجوفه كجرم الدخان الأزرق في البخور فلا شك أن الرائحة لا تفطر، فهذه رائحة وليس لها جرم، رائحة المنظفات فلا تفطر لأنها لا تنفذ للجوف بجرم لها، وليست هي غذاء ولا شراب ولا في معناهما، فعلى ذلك لا تفطر والله أعلم.
أبو محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام،
حياكم الله، شهر عليكم بارك يا ربي
علينا وعليكم.
الله يبارك فيك يا أخي. كثر يا شيخنا القدح في قضية صلاة التراويح، منهم من يقول أنها سنة ومنهم من يقول أنها يعني ليست محببة، فنبغى الجواب الفصل من سماحة الشيخ.
طيب أبشر يا أبا محمد. طيب شيخنا، أيضا من ضمن الأسئلة البعض قد يشكل عليه هذا الأمر، الأكل الكثير، الإفطار طبعا، الإكثار من الأكل، هل يدخل فيه حكم شرعي أم أنه مباح؟
الأصل في الأكل أنه مباح ما لم يضر، فإذا ضر فهو لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والروح التي بين جنبينا ليست ملك لنا بل هي ملك لله سبحانه وتعالى، فيحرم علينا أن نعتدي على النفس بما يضرها، وشريعتنا جاءت بحفظ الضروريات الخمس منها حفظ النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد أو فإن كان فاعل فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، أما أن يأخذ الثلثين كاملة ويجعلها للغذاء فلا شك أن هذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عليه ضرر، فليحتاط الإنسان. أما الأصل كما قدمت، الأصل الإباحة، لأن الله عز وجل قال كلوا واشربوا، ولكن قيد ذلك قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف.
نعم. أيضا شيخنا يقول هنا سؤال، أيضا بعضهم قد يستفسر فيما يتعلق بالسهر في الليل وأغلب النهار في رمضان، البعض اليوم خاصة في السنوات الأخيرة قد تجاوزوا في السهر، لم يكتفوا فقط إلى الفجر، بعضهم إلى منتصف الصباح، وبعضهم وصل سهرهم إلى أذان الظهر.
الأصل أن الإنسان في رمضان وفي غير رمضان يجتهد ويستعد للعبادة، والعبادة عندنا التي هي طوال العام عبادة الصلاة، إذا لم يجتهد الإنسان ليأخذ راحته من النوم لأجل أن يصلي فما هي الفائدة إذا كان ينوم عن الصلوات؟ والصوم لابد فيه من عبادة، ليست الفرائض فقط بل زيادة على ذلك النوافل، فإذا كان يسهر ويطيل وقته في الصالحات وفي الخيرات فنقول له إياك أن ترهق نفسك فوق ذلك، إذا كان ستقوم الليل كله والنهار تأخذ شطرا منه فهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فيه عون لك على العبادة، عليك أن تجتهد أن تستريح وترتاح. وأما أن يكون هذا السهر كله على المحرمات أو فيما يضيع الأوقات من اللهو الذي ليس فيه حرام لكنه لهو يضيع الأوقات، أو أن ينشغل باللعب رياضة من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، فكل هذا يرهقه ويتعبه، فما يأتي آخر النهار إلا وصابه الإعياء والإرهاق والتعب الشديد. فنقول عليه أن يتقي الله وأن يحفظ وقته وأن يرتب وقته. والنبي والله عز وجل بين الغاية من إيجاب صوم رمضان، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ قال لعلكم تتقون. فتحصيل التقوى أن المسلم والمسلمة يبتعدان عن الذنوب في رمضان وفي غير رمضان، ولكن في رمضان أشد وآكد، أن يبتعد الإنسان ويخاف على صومه من النقص وذهاب الحسنات لهذا الصوم، فكيف يفرط فيه بوقت يجعله يذهب سوداء ولا يطلع فيه على قرآن ولا على خيرات، إنما في لهو كل وقت. فليتق الله عز وجل. صحة الصوم صحيح، لكن بشرط لا يترتب عليه ترك الصلوات، فإن ترك الصلوات فلا ينفعه الصوم بلا صلاة. وسئل العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى عمن يصوم ولا يصلي، قال هذا لا ينفعه صومه. لا شك أنه لن ينفعه صومه أبدا ما دام لا يصلي، والله أعلم.
أيضا من ضمن الأسئلة شيخنا، هل يقبل صوم قاطع والديه ورحمه؟
نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. العقاب والنتيجة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وجاء في المتفق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، هذا نص نبوي، لا يدخل الجنة قاطع رحم. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ويصلح ذات البين مع إخوانه وأخواته وقراباته وجيرانه ومع كل المسلمين، ولا يقيم عداوات مع أحد، ويتقي الله عز وجل. ورمضان فرصة لأن يصلح الإنسان من جبر، لكن قاطع والديه فهذه والله من أعظم الذنوب. إذا كان عقوق، إذا كانت قطيعة الرحم مانعة من دخول الجنة كما صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بعاق والديه والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف، لا يوجد شيء أصغر من الأف وأسهل من الأف، وإلا لجاءنا، ولكن أعطانا الله عز وجل هذا اللفظ الذي قد نقوله ولا يشعر به الوالدان. فعلى المسلم أن يتقي الله ويخاف الله في والديه. الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس نزلت آيات مقرونات بعضها ببعض، لا تقبل هذه إلا بهذه، وذكر مثالا عليها هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فما أخسره وما أضيعه وما أهون شأنه عند الله، وما أهون شأنه عند الله من يفرط في صلة في والديه وفي برهم وليس في الصلح معهم وفي صلة في صلتهم، لأن هذا أمر منتهي لا يجب أن نتكلم فيه بين المسلمين، لأن المسلمين كلهم يعرفون بر الوالدين وحق الوالدين وصلة الوالدين، بل صلة أقربائهم بعد وفاتهم وأصحابهم، وهذا كله من بر الوالدين. فعلى من يفعل هذا الفعل أن يتوب ويبادر، وحذاري حذاري حذاري أن تغضب أو تهجر أو تقطع والديك وأحدهما مهما فعل. هل يوجد أكبر من الشرك؟ لا يوجد أعظم من الشرك لا يوجد. والله عز وجل قال وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا في الأبوان في الأبوين المشركين المشركين، فكيف بالأبوين الموحدين المؤمنين؟ أن يفعل الابن أو البنت شيء مما يكدر عليهم ويضيق صدورهم. فأقول اتق الله وتوب إلى الله عز وجل وصالح واصلح مع والديك، بل اطلب رضا والديك، اطلب رضا والديك مع رضا الله عز وجل لتسعد وتفوز برمضان. كيف تصوم وأنت قاطع لوالديك؟ كيف تصوم وأنت غضبان على والديك؟ جاء أحد الإخوة مرة من المرات يقول يا سعد أنا حقيقة لا أقبل من والدي ولا أرضى من والدي. قلت له ظننتك تتكلم عن أحد غير والدك، أما هذه الأوصاف تقولها في والدك؟ قال نعم. قلت ومن أنت حتى تقول هذا الكلام في والدك؟ قال والدي فعل. قلت مهما قصر والدك فواجب عليك بره وصلته والتلطف به، وإن قصر في حقك فالله عز وجل يتولاه. أما أن تريد أن تنتقم وتريد أن تعاقب فهذا محرم عليك ولا يجوز، وكبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. قالوا فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. من عظم الأمر كرره النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يستهين مسلم أو مسلمة بوالديهم أو بأحد والديهم؟ بعض الأبناء ربما غضبت أمه فيغضب مع أمه على أبيه، وبعضهم العكس، وكذلك البنات. هذا كله محرم. أي مشكلة بين الوالدين ابتعد، كن محايد، كن مصلح للخير بين والديك. أما أن تأخذ موقفا من أحدهما فهذا محرم عليك ولا يجوز. نعم.
شكر الله لك شيخنا وبارك فيكم. أبو طالب من المغرب تفضل. أبو طالب طيب لعلك تعود الاتصال. شيخنا أيضا من ضمن الأسئلة ما يتعلق بالسحور. هناك ربما أيضا في هذا الزمان شيخنا تعرف الإشكالات تكثر مع يعني تقدم الأزمنة عند بعض الناس سواء فيما يتعلق بالدين والدنيا تبع لتغير ثقافات المجتمعات أو غيرها. السحور وفضله كما جاء في السنة شيخنا، هناك البعض قد يعني يأكل قبل الأذان بساعتين ويقول هذا هو سحوري، يعني يقدم تقديما يعني مجحفا، والبعض ربما لا يتسحر أصلا، يعني هكذا حاله طوال رمضان يكتفي بالعشاء فقط. فهل هناك فضل فيما يتعلق بالسحور أم أنه مجرد طعام يؤكل وانتهى الأمر؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح في الصحيحين قال تسحروا فإن في السحور بركة. فالسحور يحصل ولو بشربة لبن أو ماء، ولكن أفضل السحور أن يكون فيه تمر، لما جاء عند أبي داود وصححه الألباني نعم التمر نعم السحور التمر نعم السحور التمر، وهذا حديث عند أبي داود وصححه الألباني رحمهم الله. فعلى المسلم أن يجتهد أن يبحث عن هذه البركة. البركة قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والبركة كما ذكرها أيضا في الحديث الذي ذكرته أولا أن الإنسان يحصل ذكر الله في هذا الوقت في آخر الليل، يدعو الله، يستغفر، يسأل الله، ثم يأكل ما يتقوى به ويعينه. فالإنسان إذا تسحر وأكل قريبا من السحور أعانه بعد الله عز وجل. فلذلك الأطباء في العصر الحديث الآن يتكلمون عن بعض العناصر اللي موجودة في التمر وأثر هذه العناصر على جسم الإنسان إذا تأكلها الفجر. فأقول على المسلمين أن يحرصوا على السحور وأكل السحور، ولكن لو بكر بساعة ونحو ذلك وأراد أن يتخفف الأكل يذهب أكثره بالهضم ونحو ذلك فهذا جائز ويحصل الأجر في السحور الذي قال الله عنه أو البركة، قال تسحروا فإن في السحور بركة.
شكر الله لك شيخنا. أم فهد من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أكلم الشيخ.
تفضلي.
شيخ الله يحسن إليك، أنا أمي يطول في عمرها قدها يعني تضيع شوي، وكل ما نجيها نزورها نسلم عليها تقول جيبولي ملابس، يعني تبغى ملابس، والملابس الدرج مليان عندها، يا رب لك الحمد، وعيالها ما يدخلون عندها، وإنا نجيب لها أشياء، بس إنها ناخذ من نبي ناخذ من بعض ملابسها، هي ما تدري عن ملابسها، حتى لو ناخذها من الدرج ونروح بهالبيوتنا ونرجعها ما تعرفها، حاول يعني لا نفعل ذا، هل علينا شيء من فضل ربي، علشان ملابس عندها واجد، نجيب لها طيب، نجيب لها ملابس يعني خفيفة، بس الملابس الثياب، الثياب نفسها ما نجيب لها شيء. وكل ما تشغلت تجيبوا لي ملابس، ملابسكم زينة وما عندي ملابس، هل علينا في هذا شيء يا شيخ؟ لو ناخذ من ملابسها ونروح معنا البيت ونرجعها يعني بعد أسبوع لها نقول جبناها لسه شرناها.
طيب أبشر يا أم فهد، شكرا لك. شيخنا سؤال أم فهد كما هو الآن، والدتها تقول إنها يعني تفقد وعيها أو تضيع في بعض الأحيان، تقول الملابس عندها كثيرة وهي تعاتبهم كلما أتوا لزيارتها، تقول أريد ملابس، عندكم ملابس، لا تأتون لي بالملابس. تقول فنعمد إلى أخذ الملابس التي عندها ثم نعيدها لها مرة أخرى وهي لا تعلم. تقول هل في ذلك شيء علينا؟
أقول للأخت السالم فهد ارفقوا بها ولينوا معها، والأصلح افعلوه وأنتم تؤجرون في ذلك، لأنها فقدت مناط التكليف وهو عقلها، فإذا كان يذهب ويعود فهي فقدت للتكليف، وأنتم ارفقوا بها والأصلح افعلوا، وفعلكم لا شيء فيه عليكم، وأرجو أن يأجركم الله عز وجل على ذلك.
نعم. شيخنا الانشغال طبعا كما هو معلوم أن القرآن يعني هو أفضل يعني ما يعني من أفضل العبادات في شهر رمضان، لكن الانشغال قد يعمد البعض إلى مثلا القراءة في كتب السنة أو في شيء من العلم الآخر سواء علما دينيا أو دنيويا، هل هذا محبذ في شهر رمضان؟
الأصل الجواز يجوز، أما الأفضلية فلا شك أنها لتلاوة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة، ويعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم، ويتفرغ ويزيد الفراغ للقرآن.
ما هي المدارسة شيخ؟
المدارسة يقرئه القرآن ويراجع معه القرآن ويعرض عليه القرآن ويبين له ما في القرآن فيتعلم من جبريل، لأن الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وقال سبحانه وتعالى النبي الأمي، فنبينا كما ثبت جاء كما جاء ذلك في القرآن وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من الإعجاز والتحدي للكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي جاء به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولو جاء به من يحسن الكتابة لقالوا اخترعه وألف من عنده. فلذلك جاءت صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فعلمه الله العلم بعد البعثة، قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يتعلم ويعرف ويفهم. نص السؤال أوله،
نعم شيخنا،
نص السؤال اللي تو قبل قليل،
السؤال الذي عن القرآن،
نعم اللي عن القرآن
الذي ما هي الأفضلية يعني،
فنقول يعني نعم. فنقول الانشغال أن يتعلم القرآن وأن يقرأ القرآن ويكثر من تلاوة القرآن ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي، وأهل العلم كانوا يتركون الدروس
ويقولون رمضان إنما هو القرآن وإطعام الطعام. ومالك رحمه الله كان يترك الدروس ويتفرغ، والشافعي كان يختم في الليل ويختم في النهار، فإذا هذا هو رمضان. لكن لو قرأ في الكتب الأخرى في العلوم الأخرى كان محتاجا لذلك، كانت الأمة محتاجة لذلك، مثل المختص في الطب وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفي الهندسة، والأمة محتاجة له، أو في أي علم من العلوم حتى الطيران وأي علم من العلوم والأمة أو أي علم من العلوم والأمة محتاجة له في ذلك، لا شك أنه يؤجر على ذلك وله أجر عظيم. فهل نقول للأطباء الآن انشغلوا بتلاوة القرآن واتركوا المستشفيات؟ هذا باطل. أو نقول لرجال الأمن انشغلوا بالمصاحف واتركوا أعمالكم؟ هذا باطل. أو للموظفين؟ كل هذا لا يصح. لكن نقول من جاء عنده ساعة في الوقت وليس هناك تخصص يشغله عن القرآن، فنقول أفضل له أن يكثر من التلاوة القرآن.
شيخنا سؤال أبو محمد من السعودية يقول كثر القدح في صلاة التراويح، أنا لا أدري أين قرأ هذا القدح، هل هو في الإعلام أم أنه أناس حوله يتحدثون، لكن ربما السؤال غريب نوعا ما، يقول أن البعض يقدحون في صلاة التراويح وأنها ليست يعني بسنة وليست مستحبة، ربما أتوقع البعض يعني يجادل يقول أنها ليست بواجبة، والله أعلم.
مسألة الكلام عن حكم صلاة التراويح هي مسألة قديمة وثابتة وهي سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه من بعده. وأما ما يخرج في بعض الأعوام من بعض الأقوال لبعض الناس ويقول بأن هذه ليست سنة وأنها محدثة، فنقول نحن نريد الدليل ولا نريد الرأي، والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص ولا اجتهاد أمام النص. فالنص كما نقل الراوي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في رمضان بعد العشاء حتى كاد أن يفوتهم الفلاح وهو السحور، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض على الناس، وهذا من رحمته، فكان يصلي في بيته. والصحابة يقتدون بالنبي وفعلوها، فرآهم عمر وهم يصلون كل على حدة، فجمعهم على إمام واحد، وعمر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وجاء في حديث اقتدوا بالذين من بعدي، فإذا نحن نقتدي بهم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال غير هذا القول فعليه الدليل، ولا دليل ينفي أدلة ثابتة صحيحة، إنما هو مجرد الرأي، وسمعنا هذا يتكلم وهذا يتكلم، هناك من يسجل له مقطعا، وهناك من يتكلم في قناة، وهناك من يتكلم في وسائل التواصل، وكل يحدث له رأيا ويحدث له قولا، ولكن عندنا السنة الثابتة، لسنا بحاجة لأحد أن يأتي ويستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة. فإذا نقول التراويح في حق الرجال والنساء سنة مؤكدة، وفي حق الرجال في المساجد سنة، وفي حق النساء في البيوت سنة، ولو صلت المرأة في المسجد فصلاتها صحيحة جائزة، والله أعلم.
أبو زياد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل أبو زياد.
أمسى عليك وعلى الشيخ، أنا نشهد الله على محبتكم والله.
حبك الله.
بغيت أسأل الشيخ الله يعطيك العافية سؤالين. السؤال الأول، عندي أحيانا تجيني أزمة في الرب وكذا، فاستخدم بخاخ معي شفط، هو أحيانا ما يعني البودر التي فيه ما تكاد يعني ترى، يعني ما أشوفها حتى لما أشفط أو يعني أسقب البخاخ هذا، ما ترى يعني بالعين مجرد تقريبا كيف، فأخذ أحيانا تجيني أيام الصيام نوبات كذا، فلابد أني أخذ من هذا البخاخ يا شيخ. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، أشكل علي هل هذه الآية نسخت في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، مع الآية الأخرى اللي هي ولكم القصاص حياة لأولي الألباب، أو هي مفسرة الآية الأولى؟
أي آية؟ أي آية؟
الآية اللي في سورة البقرة يا شيخ، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء في اتباع المعروف وأداء إليه بإحسان.
طيب شكرا يا أبا زياد. أم محمد من اليمن تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخنا؟
حياك
الله. حياك.
ألو.
تفضلي أم محمد نسمعك.
يا أخي يا شيخ جزاك الله خير، يعني ما رأيك يعني مثلا عندك شخص يأذيك برمضان كيف يعني كيف التعامل معه؟ يعني دائما يأذيك.
نعم يؤذيك بماذا؟
ألو
يؤذيك بماذا هذا الشخص؟ كيف إيذاؤه؟
يا شيخ يعني في عندي خرمة دائما تؤذيني في بيتي وما عارفه كيف أعمل معها.
تؤذيك في بيتك؟
يعني تعاملني بكلام وسخ يعني.
نعم أم محمد. طيب شيخنا السؤال أبو زياد من السعودية يستخدم بخاخ الربو أثناء الصيام إذا اضطر إليه، الحكم؟
البخاخ لا يفطر لمن احتاج له ومعفو عن ما فيه من رذاذ لأنه لا ينفذ إلى الجوف ولأنه ليس بمغذ وليس بي في معنى الأكل والشرب، والله أعلم. نعم.
طيب سؤاله الآخر يسأل عن الآية قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآية، ثم مقابلها الآية الأخرى ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب، هو يقول هل هذه الآية نسخت بتلك أم أنها مفسرة لها؟
الآية ما نسخت، الآية جاء في أولها كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وهذا واضح بين أن من قتل يقتل قصاصا، ثم قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه، ومعلوم أن العفو عن الدم لأولياء المقتول، فالذي يسقط حقه في الدم يسقط به القصاص وينتقلون إلى الدية، هذا هو الأمر، فإذا انتقلوا للدية ليس لهم حق في القصاص. ثم في الآية الثانية يبين الله عز وجل أن حكمة هذا التشريع وهو القصاص أنه حياة، فإذا قتلنا قتل ولاة الأمر وحكموا شرعا على من أفسد وحاول الإخلال بالأمن فهذا فيه ردع لغيره وكف لشره، إذا كان قتل أحد فيقتله ولاة الأمور وفقهم الله ويقيمون عليه شرع الله لإقامة شرع الله ولإبقاء الجنس البشرية، فالناس إذا رأوا القاتل يقتل من ولاة الأمر خافوا ووقفوا، أما إذا لم يروا هناك إقامة لشرع الله عز وجل فلا شك أن هذا وعواقبه وخيمة والعياذ بالله، فلا تناقض بين الآيتين بل هما مكتملتان مع بعض. نعم.
محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال طال عمرك؟
حياك الله محمد.
الله يحييك. طال عمرك عندي سؤالين، السؤال الأول عندي بيت عرضينا للأجار بس ما تأجر، هل عليه سكرات؟
طيب الثاني
السؤال الثاني طال عمرك المبلغ مثلا عندي مبلغ من المال زكيته مثلا السنة وجاء مثلا وحال عليه الحول داير مثلا وما لا زاد ولا نقص نفس المبلغ، هل يجوز يعني أزكي ثاني مرة؟
طيب
جزاك الله خير طال
عمرك. محمد وإياك. طيب شيخنا، سؤال أم محمد من اليمن تقول: شخص يؤذيني، يبدو أن هناك امرأة تزورها وهو ما يفعله بعض النساء اليوم، يعني ترمي بعض الكلمات يعني المؤذية والجارحة، ويعني همزا ولمزا وغيرها من ما يفعله بعض النساء اليوم لبعضهن البعض في بعض المجالس. هي تقول، هي تسأل عن الحكم، ربما الحكم واضح لكن يبدو أنها تريد يعني توجيها في هذا الأمر، خاصة إذا كان هذا في شهر معظم.
لا شك أن لمز المسلمين والمسلمات والاستهزاء بهم وغيبتهم وبهتانهم كل هذا محرم لا يجوز. قال الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا يلمز بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالتعيير وطرح الكلام على عواهله واللمز في الكلام أو السخرية كل هذا محرم لا يجوز. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عن صفية: بحسبك، يعني أنها قصيرة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، من عظم هذه الكلمة. فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى الألفاظ السيئة والقبيحة، ولا يجوز أن يدخل ضيق الصدر على المسلمين والمسلمات، فويله ثم ويله من يفعل هذا الفعل. فعلى من يفعله أن يتوب وأن يتقي الله عز وجل في المسلمين وفي حياتهم وفي معاشهم.
الآية شيخنا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، هل هي خاصة في إيذاء معين أم أنها تشمل كل إيذاء؟
هذه الآية دليل في هذه المسألة، وهي عامة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هي آية عامة لكل أنواع الأذية. ولكن هناك قيد: هل الأذية جاءت ابتداء أو جاءت بالرد على ما يصدر منها هي من السائلة؟ والله عز وجل يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإن كانت ترد عليك بقدر ما اعتديت عليها فهذا جائز، أما إن كانت تبدأ ابتداء وتؤذيك فهذا محرم عليها ولا يجوز.
شكر الله لك شيخنا. أبو سهيل من السودان تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله. شوف، أول حاجة دعواتكم لنا في شهر الفضيل دعوة خاصة عبد الله والشيخ.
أبشر يا أبا سهيل بإذن الله.
الحاجة الثانية: شخص أخذ طفلة من الرعايات، طفلة مجهولة الأبوين، والآن عمرها 6 سنوات، لحد الآن ما أخبروها إنها مجهولة، يعني بالنسبة لهم دي أسرتها، أمها وأبوها الأخوان، كيف يتعامل معها من الآن في سابقا لأنه خشت العمر السابع؟ السؤال الثاني: في مسافر مقيم عمله أغلب الأوقات في مدينة بعيدة وأولاده في مدينة ثانية فيها مسافة القصر وراودة 300 كيلو، وأغلب الوقت ما بيجي لأولاده إلا في الأسبوع مرة أو مرات في الأسبوعين، مرة أو مرات في الشهر مرة يوم أو يومين، هل يقصر محل عمله باعتباره أغلب الوقت إمام ولا ما يقصر؟ السؤال الأخير: الصلاة في صلاة العصر في مسبوقين، الإمام قام لركعة خامسة وحسب كلامه في الصلاة انتهت، ليه قمت في الخامس؟ قالوا في ركعة لا اتلغت في ركن نساو. في ناس متيقنين إنه 4 ركعات تمت ما تابعوه في الخامسة، وفي ناس تابعوه، فالفقه في الحتة دي على
طيب
ويجزيكم الله خير وما تنسونا من الدعوات
بإذن الله يا أبا سهيل. طيب شيخنا سؤال محمد من السعودية يقول عندي بيت معروض للإيجار هل فيه زكاة؟
البيت للإيجار ليس فيه زكاة إلا في غلته إذا اجتمعت عندك وحال عليها الحول مر عليها سنة وهي نصاب فهنا تجب الزكاة في الغلة. أما في ذات البيت المعد للإيجار ليس فيه زكاة والغلة إذا أكلتها وصرفتها ولم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها والله أعلم.
عنده مبلغ وزكاه سنة وحال عليه الحول مرة أخرى ولم يزد ولم ينقص أي فيه زكاة أيضا مرة أخرى.
الزكاة تجب في المال كل سنة كل سنة تجب فيه زكاة والله أعلم.
أبو سهيل من السودان يقول شخص أخذ طفلة مجهولة الأبوين من إحدى دور الرعاية الآن الطفلة وصلت إلى 6 أو 7 سنوات يقول ما العمل معها هل تخبر؟ يقول لم تخبر إلى الآن وكيف يتم التعامل معها في محيط الأسرة؟
عليكم أن تترفقوا بها ومع تقدم الزمن قد يعني تتبين لها بعض الأمور وتتضح ولكن ارفقوا بها ولا تفجعوها ولينوا معها وأنتم أحسنتم فأحسنوا معها الولية ولكن الآن يعني تدريج الأمر عليها شيئا فشيئا لأجل أن تستوعب الأمر وهي الآن صغيرة مهما قلت لها لن تستوعب منكم إلا مع مر الزمن إذا تقدم بها العمر. نعم.
يقول شخص سافر إلى مدينة بعيدة أغلب أوقاته في تلك المدينة يزور أولاده مرة أو مرتين في الشهر فيقول يفطر لا أدري أين قال الفطر في أي مدينة لكنه يسأل عن الفطر في إذا كان صائما.
إذا كان مقر عمله في هذه المدينة ويزور أبنائه مرة في الشهر أو مرتين فنقول إذا جاء عند أبنائه يترخص له القصر والجمع والفطر لأنه مسافر ولأن محل إقامته الدائم هو مكان عمله فإذا جاء في محل إقامته فلا يفطر ولا يقصر ولا يجمع والله أعلم.
يقول اختلف جماعة مسجد أو مأمومين مع إمامهم قام إلى ركعة خامسة البعض تابعه والبعض رفض وقالوا أنهم متيقنين أنه يعني مخطئ فالحكم في هذه الحال
المتيقن من الجماعة لو قام خلف الإمام بطلت صلاته. المتيقن هو الآن يتكلمون عن يقين والإمام إذا كان يرى من نفسه صحة ما هو عليه فلا نحكم ببطلان صلاته لكن يجب عليه أن يرجع إلى الثقات الذين يصلون خلفه فإذا سبحوا به وجب أن يأخذ قولهم والآن ليسوا في الصلاة يجب عليه أن يرجع لقول هؤلاء الثقات اللي خلفه ويتأكد ولا يجعل الأمر لإثبات القول والتحدي هذه عبادة هل وقعت على الوجه الصحيح أو لم تقع فإذا كان زاد ركعة عمدا فلا شك أن صلاته باطلة والذين لم يقوموا معه صلاتهم صحيحة إذا كانوا على يقين أما إذا كانت هواجس عندهم وشكوك فنقول يحرم عليهم مخالفة الإمام وترك الإمام والله أعلم.
شيخنا أبو سهيل طلب دعوة خاصة لأهل السودان
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف بالسودان وأهل السودان وأن يجمع كلمتهم وأن يعصم دماءهم وأن يؤلف قلوبهم على طاعة الله عز وجل.
آمين. شكر الله لك شيخنا بارك فيك. أعزائي المشاهدين والمشاهدات نشكر لكم طيب المتابعة انتظرونا في حلقة أخرى بإذن الله تعالى في أمان الله.